بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به إن شاء الله، قال: كتاب الحج: كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، واجبا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. أركانه: الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. والواجب الإحرام من ميقاته، والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرة، ويستحب أن يلبي الفتى، وأن يطوف للقدوم إذ أتى، وأن يكون مفردا لما ذكر، بأن يحج ثم بعد يعتمر، وركعتان للطواف أكدا، كذا البياض والإزار والرداء. نعم، كنا بدأنا في الدرس الماضي بشرح قوله: وأن يبيت الشخص بالمزدلفة، يعني بدأنا بواجبات الحج، انتهينا من الأركان أولا، ثم انتقلنا إلى البحث عن الواجبات، وفرقنا بينهما بأن الركن هو ما لا يصح الحج بدونه، ولو ترك لما تم الحج، ولا بد من إتمامه، ولا ينوب عنه شيء أبدا، هذا هو الركن. ومرت معنا الأركان، ثم دخلنا في الواجبات، وقلنا إن الواجب يجب فعله كما يجب فعل الركن، ولكن الواجب لو تركه، لو فرضنا أنه تركه، فإن حجه صحيح، ويجبر هذا الترك بدم واجب، يجبر هذا الترك بدم واجب، شاة يعني يذبحها، على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا الفرق بين الأركان والواجبات. وانتهينا من بحث الأركان كلها واحدا واحدا، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الواجبات، وذكرنا الواجب الأول، والواجب الإحرام من ميقاته، ثم أجلنا الواجب الثاني والرمي للجمار في أوقاته إلى ما بعد الحديث عن مزدلفة. والواجب الثالث: وأن يبيت الشخص بالمزدلفة، بدأنا بالحديث عنه في الدرس الماضي ونتممه في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. كنا ذكرنا آخر الدرس الماضي حكما من أحكام المبيت بالمزدلفة ولم نستتمه، وهو أن من السنة للحاج بالمزدلفة إذا قام لصلاة الفجر أن يبادر بالأذان ثم الصلاة رأسا فورا، ولا يجعل فاصلا بينهما إلا صلاة السنة. وذكرنا أن هذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة، وقد روى الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاة المغرب والعشاء بجمع، يعني في المزدلفة ما صلىها لميقاتها، جمع بين الصلاتين مغرب والعشاء جمع تأخير، إلا صلاة المغرب والعشاء بجمع، وإلا صلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وإلا صلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. والمقصود بقول سيدنا عبد الله بن مسعود أنه صلاها يومئذ قبل ميقاتها، بإجماع العلماء ليس المقصود من ذلك أنه صلاها قبل طلوع الفجر، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء، إنما كان قصد سيدنا عبد الله بن مسعود أنه صلىها قبل ميقاتها، يعني قبل الميقات الذي كان يصلي فيه الفجر في كل يوم. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن الفجر ترك مجالا للمصلين أن يستيقظ أحدهم من النوم ثم يتهيأ بالطهارة، وقد يكون عليه غسل أو غير ذلك، يتهيأ التهيؤ الكامل بالطهارة ولبس الثياب ثم الانطلاق إلى المسجد ثم صلاة السنة، وهذا ما يقدره الناس لنصف ساعة ما بين الأذان والإقامة. هكذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أيام السنة على ما مر معنا سابقا في باب مواقيت الصلاة. هذا الميقات الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وهذا الميقات الذي قصده عبد الله بن مسعود حينما قال: وإلا صلاة الفجر فإنه يومئذ صلاها قبل ميقاتها، يعني قبل هذا الوقت وليس قبل دخول وقت الصبح أو قبل طلوع الفجر. فالمقصود إذن أنه صلاها بعد الفجر مباشرة، بعد طلوع الفجر مباشرة. وهناك من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر قبل ميقاتها، وسمعت أن بعض الناس قد فعلوا ذلك في مزدلفة، فهذا جهل فاضح جدا وبعيد عن النصوص وفهم النصوص، ولم يفهم أحد من العلماء من هذا الحديث هذا المعنى الذي فهمه هذا الجاهل. ومما ينفي هذا المعنى نفيا قاطعا كلام الإمام مسلم رضي الله تعالى عن صاحب الصحيح حينما روى هذا الحديث، فقد ذكرت أن هذا الحديث برواية البخاري ومسلم. الإمام مسلم حينما روى هذا الحديث بوب له تحت عنوان ذكره من عندي نفسي، العنوان من كلام الإمام مسلم رضي الله تعالى، يقول: باب استحباب زيادة التغليس لصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. شوف تعبير الإمام رضي الله تعالى عنه، الإمام مسلم: باب زيادة التغليس. شو زيادة التغليس؟ يعني أن يبكر ويصلي الفجر في شدة الظلمة. الغلس هو الظلمة، ظلمة الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر نصف ساعة يكون بدأ شيء ولو قليل جدا من الضوء. أما في ليلة المزدلفة فقد صلى في شدة التغليس. قال: باب استحباب زيادة التغليس لصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه، بكر كتير كتير، لكن شو قال الإمام مسلم؟ بعد تحقق طلوع الفجر. لابد أن يتحقق المصلي ويتأكد أن الفجر قد طلع وبعد ذلك يصلي الفجر، أما إذا لم يحصل له اليقين بطلوع الفجر فلا يجوز له أن يصلي هذا الصلاة ولا تصح منه أصلا. إذن هذه سنة من السنن، التعجيل بصلاة الفجر، وذلك لحكمة، وهي أن هذا اليوم من أيام الحج هو أشد الأيام عملا وأكثرها مناسك ومتاعب على الحاج، ولذلك يستحسن التبكير، وأيضا لحكمة أخرى وهو كسب أكبر وقت ممكن قبل الدفع إلى منى، كسب أكبر وقت ممكن لشغله بالدعاء والذكر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يمضي الوقت إلا وهو على المشعر الحرام يقف ويشتغل في الدعاء. أيضا سنة أخرى من سنن المبيت بالمزدلفة وهو الصعود على المشعر الحرام، فقد ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل الذي هو من أعظم الأحاديث، بل هو مرجع الفقهاء كلهم في استنباط أحكام الحج من هذا الحديث ومن غيره، ولكن هذا الحديث بعد أعظم الأحاديث التي هي مرجع الفقهاء في باب الحج. يقول ضمن هذا الحديث، يقول: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركب القصواء حتى وقف على المشعر الحرام، حتى وقف على المشعر الحرام فصعد عليه، فاستقبل القبلة ودعا الله تعالى وكبر وهلل ووحد، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. هذا الحديث، هذه القطعة من هذا الحديث تشتمل من كلام سيدنا جابر رضي الله تعالى تشتمل على سنن يجدر الإشارة إليها والوقوف عندها. قال: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فصعد عليه. فمن السنة الصعود على المشعر الحرام، وقد ورد هذا في الحديث الذي أتيت به في أول حديث عن الواجبات برواية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الترمذي. قال سيدنا علي كذلك في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى جمعا، يعني مزدلفة، فجمع بين الصلاتين، فلما أصبح أتى قزح. هو قزح هو المشعر الحرام. أتى قزح فوقف عليه، أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. إذن من السنة في نهاية ليلة مزدلفة بعد صلاة الفجر أن يبادر إلى الصعود على المشعر الحرام الذي نسميه قزح. وهذا قزح هو جبل صغير قليل الارتفاع، لكنه جبل مرتفع، وموقعه على يسار السالك من عرفات إلى منى. إذا واحد سالك من عرفات إلى منى ودخل في المزدلفة، فإن هذا الجبل يقع على يساره حينما يكون المسجد على يمينه، يعني إذا أتى إلى جهة المسجد ثم جعل المسجد عن يمينه وسار إلى الأمام، فإذا كان في منتصف المسجد فلينظر إلى يساره أو إلى الأمام قريبا من جهة اليسار، فإنه يرى هذا الجبل، ويسمى هذا الجبل جبل قزح، وفي مصطلح الإسلام سمي بالمشعر الحرام، وقد ذكره ربنا تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمقصود بالمشعر الحرام إذن هو هذا الجبل الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع في وقوفه عليه، يعني ليس هذا كجبل الرحمة في عرفات. جبل الرحمة لم يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اكتفى بالوقوف في أسفله عند الصخرات، ودعا الله تبارك وتعالى هنا وقضى وقوف عرفات عند الصخرات. أما قزح أو المشعر الحرام في المزدلفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وبالغ في الصعود عليه، ودعا الله تبارك وتعالى إلى الإسفار. فهذه سنة من السنن المؤكدة، ويستحسن للحاج الذي يستطيع الإتيان بها لقوته وشبابه وعزيمته أن يفعل ذلك. أما الضعفاء الذين لا يستطيعون هذا الفعل فإنهم لا يطالبون به حتى لا يرهقوا أنفسهم أو ينقطعوا عن رفقتهم ومن يحجون معهم للأفواج أو غير ذلك، فليس أحدهم متعبدا أن يترك رفقته وفوجه في سبيل فعل هذه السنة حتى لا يرتبك أو يضيع في الحج أو غير ذلك. وكذلك نرى في هذا الحديث، قطعة هذا الحديث عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، أنه قال بعد ذلك: فدعا الله تعالى وكبر وهلل واحد، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا. ومعنى الإسفار أن يظهر الضوء وينتشر قبل أن تطلع الشمس، فإن الضوء لا يظهر مع طلوع الشمس مباشرة، إنما الضوء عبارة عن مقدمة من مقدمات طلوع الشمس، فإذا ظهر هذا الضوء واستطاع القادم أن يميز أخاه القادم إليه فذلك هو وقت الإسفار. فسيدنا جبريل قال: حتى أسفر جدا، يعني حتى ظهر هذا الضوء لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على المشعر الحرام. ثم قال ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. طبعا هذه سنة الوقوف على المشعر الحرام حتى الإسفار جدا، هذه سنة عليها أكثر فقهاء الإسلام ومنهم المذاهب الثلاثة، وخالف في ذلك الإمام مالك رضوان الله تعالى عليه، فاستحب أن يكون الدفع إلى منى بعد الفجر مباشرة، وألا ينتظر الحاج وقت الإسفار وأن يبكر في دفعه إلى منى. ولعل الحديث حديث سيدنا جابر لم يصله رضوان الله تعالى عليه، فها يعني هذا تفصيل المذاهب في هذه السنة المطهرة. وأيضا كذلك يقول في حديث سيدنا جابر ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس، ثم دفع قبل طلوع الشمس. ولذلك يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم إن وقوف الحاج في المشعر الحرام أو في المزدلفة عموما حتى تطلع الشمس مكروه. أغلب العلماء يقولون هذا مكروه، بقاء الحاج واقفا حتى طلوع الشمس، ويستحسن أن يسير قبل ذلك. من العلماء من يقول أنه ليس في كراهة، إنما هو خلاف الفضيلة، يعني ليس في الوقوف هذا فضيلة، إنما هو خلاف فضيلة ولا يصل إلى رتبة المكروه. ولكن أغلب العلماء على أن هذا الوقوف حتى طلوع الشمس إنما هو مكروه كراهة تنزيه وليس بكراهة تحريم. ولقد ورد في ذلك عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه الحديث الذي رواه الإمام البيهقي عن سيدنا المسور ابن مخرمة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يدفعون منهن المشركين في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال المشركين في الجاهلية فقال كانوا يدفعون من المشعر الحرام، ينطلقون من مزدلفة إلى منى، كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا التشبيه حتى يفهمنا أنهم كانوا يعني الجاهلين كانوا لا يندفعون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس وتبدو واضحة بينة مشرقة على رؤوس الجبال. قال بعد أن تطلع الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم. كيف الرجل العربي الأسمر إذا حط على رأسه عمامة بيضاء شلون بيظهر فرق اللون بين البياض والسواد، يكون واضح بينهم. وكذلك هذه الشمس تطلع على رؤوس الجبال، فإذا طلعت واستبان طلوعها وظهر ضوءها على رؤوس الجبال بعد ذلك كان المشركون يدفعون وينفرون من مزدلفة متوجهين إلى منى. قال كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم. وإنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدي أهل الشرك والأوثان. كان هم أهل الشرك والأوثان هديهم أن يدفعوا بعد طلوع الشمس، فهدينا مخالف لهديهم، هدينا أن ندفع قبل طلوع الشمس. ثم بعد ذلك إذا نفر من مزدلفة فإنه يأخذ طريق منى. وأول طريق منى، أول طريق منى بعد أن يغادر المزدلفة ينتهي من حدود، وحدود مزدلفة تبدأ بعد نهاية المشعر الحرام بمسافة قليلة. فإذا خرج من حدود المشعر الحرام أو مزدلفة فقد بدأ في طريقه إلى منى، وهنا مكان يسمى وادي محسر. ووادي محسر ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، قد ورد في حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا في أول بحث الواجبات. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: فلما انتهى إلى محسر، هذا الوادي، فلما انتهى إلى محسر قرع ناقته فخبت، يعني أسرعت في سيرها، قرع ناقته فخبت أسرعت في سيرها حتى جاز الوادي، فوقف وأردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه. إذن في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في وادي محسر. وكذلك ورد في حديث مسلم الذي رواه الإمام الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث الكبير الذي حدثتكم عن قيمته في الحج، يقول في هذا الحديث سيدنا جابر، يقول: ثم دفع إلى منى، فلما بلغ وادي محسر حرك دابته قليلا، فلما بلغ وادي محسر حرك دابته قليلا. وفي رواية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كذلك حينما حج حرك دابته قليلا قدر رمية حجر، قدر رمية حجر. والمقصود بهذا أن وادي محسر إنما هو يعني عرض الوادي الذي يقطعه الحاج، ليس طويلا جدا، وقد قدرته في الحج، يعني أول الوادي، أول عرض الوادي إلى آخره، قدرته بما هو أقل من 300 متر، أقل من 300، لا يبلغ عرض هذا الوادي الذي ينبغي الإسراع فيه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ 300 متر، إنما هو أقل من ذلك. والمقصود من السرعة في هذا المكان كما يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم، إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن أنه إذا مر بديار قوم أهلكهم الله عز وجل من الأمم السابقة، إذا مر بديارهم فإنه كان يسن لأصحابه الإسراع في هذا المكان، ولا يحب أن يقيم فيه، بل وقد ورد بعض الأحاديث أنه كان لا يحب أن يأكل ولا يشرب في هذا المكان، إنما ليس له إلا الإسراع من هذا المكان الذي نزل فيه غضب الله تبارك وتعالى، ولذلك كان يسرع ويحرص على الخروج من هذا المكان الذي غضب الله فيه على قوم سابقين. وبعض مؤرخي الإسلام يقول إنه في هذا المكان قد أهلك الله تبارك وتعالى أصحاب الفيل الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أين؟ في هذا المكان، في وادي محسر. ولذلك يسن للحاج سواء كان ماشيا أم راكبا، إذا استطاع، الراكب قد لا يستطيع ذلك، لكن إذا استطاع فمن السنة له أن يسرع في هذا المكان. ولقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه حينما كان يركب ناقته لما بلغ وادي محسر أسرع وقال: إليك تغدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. يتحدث عن ناقته ويناجي ربه تبارك وتعالى بهذا البيت من الشعر: إليك تغدو قلقا وضينها. وضينها يعني الوضين هو الحبل الذي يأتي من أعلى ظهر الدابة ويحيط بها إلى أسفلها، وكأنه الحزام مثل الإشارة بالنسبة للرجل، وكذلك هذا الحزام الذي يأتي من أعلى الدابة إلى أسفل بطنها، هذا الحبل يسمى الوضين. يقول: إليك تغدو هذه الناقة، إلى الله يعني، إليك تغدو قلقا وضينها، من شدة السرعة في وادي محسر، الإسراع في وادي محسر يجعل هذا الوضين يعني هذا الحزام يجعله قلقا شديد الحركة، من شدة الإجهاد والسير، فيقول إليك تغدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. ولذلك يقول بعض مجتهدي مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى يقول من المستحب أن يقول الحاج ما قاله سيدنا عمر في وادي محسر، يعني إذا تذكر ذلك الحاج وهو في وادي محسر أن يسعى ويقول إليك تغدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. نعم، إذن هذه هي السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراع في وادي محسر. وبذلك نأتي على نهاية هذا الواجب العظيم من واجبات الحج، وهو المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة، وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يبيت الشخص بالمزدلفة، وأن يبيت، والواجب الإحرام من ميقاته والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة. نعم، هذا المبيت بالمزدلفة. ونعود إلى الواجب الذي قبله والذي تجاوزناه والذي أتى مكانه الآن، وهو والرمي للجمار في أوقاته. رمي الجمار في مواطن متعددة بالحج، ولكن هذا الموطن الذي هو صبيحة يوم النحر هو أول واجب من واجبات يوم النحر بعد النزول من مزدلفة والدفع إلى منى. فإذا وصل إلى منى وجب عليه أن يفعل أول واجب من واجبات الحج إن شاء الله تعالى. وهذا الواجب هو كذلك أول خصلة من خصال التحلل، والتحلل هو الخروج من عبادة الحج كالخروج من عبادة الصلاة. إذا أردت الخروج من عبادة الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مفتاحها التكبير، مفتاحها الطهارة، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أن تتحلل من الصلاة وتخرج منها فعليك أن تسلم التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، وكذلك الحج لا بد من التحلل منه إذا انتهت مناسكه. والتحلل من الحج يكون بثلاثة أمور: التحلل من الصلاة بالسلامين، بينما التحلل من الحج بثلاثة أمور. ولا عليك إن قدمت أو أخرت في هذه الأمور الثلاثة، فترتيبها سنة من السنن، ومن لم يستطع أو لم يتمكن من ترتيبها فلا حرج عليه، وتحلله صحيح وحجه صحيح ولا يجب عليه دم ولا سوى ذلك. وهذه الخصال الثلاثة في التحلل إنما هي الرمي، رمي جمرة العقبة، مو الرمي كله، الرمي كله بعدين يأتي في الأيام الأخرى، أما الآن في خصال التحلل رمي جمرة العقبة في أول أيام النحر، والحلق أو التقصير حلق شعر الحاج أو أن يقصر من شعره. ثم الخصلة الثالثة هي الطواف حول الكعبة، طواف الإفاضة. فهذه الخصال الثلاث قدم منها الحاج ما قدم أو أخر ما أخر فلا بأس بذلك عليه إن شاء الله تعالى. ويسن الترتيب في ذلك سنة نافلة وليس ذلك واجبا. ولقد مر معنا في حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما انتهى من حديثه عن وادي محسر قال: ثم أردف الفضل بن العباس، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر. وسيأتي معنا هذا الموضوع إن شاء الله في باب الذبح. ومنى كلها منحر. ثم استفته شابة جارية شابة من خثعم فقالت: إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك، لوى عنق الفضل بن العباس حينما كان ينظر إلى هذه الشابة، فقال الفضل، فقال العباس رضي الله تعالى عنه: لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وثم قال بصدد هذا الموضوع الذي نحن في الحديث عنه، قال: فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، حلقت ولم أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، طفت ولم أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وهذا يدل على عدم الوجوب في ترتيب هذه الخصال. وفي حديث آخر يقول الراوي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر، يعني من هذه الخصال الثلاثة، فلم يسأل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال: افعل ولا حرج. وفي ذلك دلالة واضحة وقوية على أن هذا الترتيب سنة ليس بواجب. ويدخل ضمن الترتيب المسنون، طبعا ضمن الترتيب المسنون يدخل الذبح كذلك، فيسن أن يكون بعد الرمي وقبل الحلق، يعني أن يرمي أولا ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، ولو كان ليس عليه ذبح ولا يريد أن يهدي شيئا إلى الكعبة فإنه يكتفي بالرمي ثم الحلق ثم الطواف ويحذف الذبح، وإذا أراد أن يذبح فإنه يمشي على الترتيب الذي ذكرناه: أولا الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. الرمي كما ذكرت إنما هو واجب من واجبات الحج، ولكن متى يدخل وقت الرمي؟ في هنالك خلاف بين العلماء. أذكر الأدلة التي اعتمد عليها العلماء وكيف اختلفوا من خلال فهم هذه الأدلة. حديثان صحيحان رواهما أبو داود، أولهما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. بعث بضعفة أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. والحديث الآخر كما ذكرت هذا الحديث صحيح، والحديث الآخر كذلك رواه الإمام أبو داود بسند صحيح على شرط الإمام مسلم أيضا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت. هذان الحديثان صحيحان، وذهب في ذلك المالكية والحنفية إلى الأخذ بالحديث الأول، وجعلوا الرمي قبل طلوع الشمس حراما، الرمي قبل طلوع الشمس حرام عند المالكية والأحناف. ولكن ذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه و جمهور العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل كذلك وكثير من المجتهدين آخرين إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على طريقته من حرصه الشديد على إعمال الأدلة كلها وأن لا يسقط واحدا منها. الإمام الشافعي مشهور بهذا بين المجتهدين، أنه إذا جاءه حديثين ظاهرهما التعارض، حديثين يكون يظهر أنهما متعارضين، فإنه قبل أن يرجح واحدا على الآخر ما لا يلجأ إلى هذا الإمام الشافعي بسهولة أن يرجح حديث على حديث أو نص على نص، وإنما يلجأ إلى طريقة أخرى، يقول: هذان النصان قد وردا عن الشرع وكلاهما يحتج به، فينبغي أن أعمل هذين الدليلين وأن لا أهمل ولا أتغاضى عن أحدهما وأفضل الآخر إذا أمكنني أن أعمل الدليلين، ويجتهد في ذلك اجتهادا عظيما في كثير من النصوص الشرعية، وقد وفق إلى ما أراده في مواطن كثيرة جدا في الفقه الإسلامي رضوان الله تعالى. ومنها هذا الحديث، الحديث الأول: بعث ضعفة أهله وأمرهم ألا يرموا قبل الفجر. والحديث الثاني: أرسل أم سلمة فرمت قبل الفجر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، يعني نزلت إلى طواف الإفاضة. فالإمام الشافعي يرى رضي الله تعالى عنه أن الحديثين صحيحان، وأن الحديثين ينبغي أن يعمل بهما، والعمل بهما يقتضي أن نقول إن وقت الرمي، رمي جمرة العقبة، يدخل من منتصف الليل، من قبل الفجر يدخل الوقت، ولكن يكره أن يرمي الإنسان قبل طلوع الشمس، يكره. والدليل على أنه يكره أنه أمرهم أن لا يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. والدليل على أن رميها قبل طلوع الشمس صحيح ولو كان مكروها، ولكنه صحيح يجزئ صاحبه ويقع عن هذا الواجب، أنه أرسل أم سلمة فرمت قبل طلوع الفجر ثم أفاضت رضي الله تعالى عنها. فهذا دليل الإمام الشافعي على أن الوقت قد دخل من قبل طلوع الشمس، بل يدخل من منتصف الليل. وعند كثير من العلماء يدخل من منتصف الليل، ولكن لا يجوز عند بعضهم الرمي قبل طلوع الشمس ولو دخل الوقت. أما عند الشافعية فإنه يدخل الوقت ويجوز الرمي مع الكراهة، والأفضل أن يؤجله لما بعد الشمس. ولكن ألفت النظر إلى أن الرمي بعد الشمس مباشرة فيه صعوبة بالغة، بل وفيه تعريضا للنفس إلى الخطر، ولذلك من كان ضعيفا أو كبيرا في السن أو امرأة أو غير ذلك فلا ينبغي له أن يرمي بعد طلوع الشمس مباشرة، ولا يرمي قبل طلوع الشمس حتى لا يقع في الكراهة، وإنما يؤخر الرمي إلى المساء، يرمي بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو في منتصف الليل أو في اليوم الثاني. المهم أن يرمي في وقت فيه الراحة، فيه الراحة وليس فيه هذا الزحام المؤذي، لأن الرمي بعد طلوع الشمس مباشرة فيه هذا الإيذاء الشديد، وقد يكون حراما، قد يكون حراما إذا كان الداخل إليه ضعيفا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شدة الزحام التي قد تؤذي بحياته لا سمح الله. إذن الرمي إنما يكون دخول وقته على المعتمد بعد منتصف الليل، ولكنه يكره أن يفعله قبل طلوع الشمس، والأفضل حتى يخرج من الكراهة أن يؤجله إلى ما بعد طلوع الشمس، وإذا كان ضعيفا أو كبيرا فليؤخر ذلك إلى وقت يكون فيه متسع، وخاصة في الليل فليكون الجو مقبولا ويكون الزحام قليلا جدا يستطيع أن يرمي بكل سهولة. ثم أيضا من الأحكام، نعم،